بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في موضوع إظهار أثر النعمة، إن شاء الله ما تملون من كثرة هذا الموضوع، لكل يحتاج هناك جوانب كثيرة. راح أحاول أختصر الموضوع إلى الأسابيع القادمة حتى ننتقل إلى موضوع آخر إن شاء الله بالمقدار اللي يمكن. أخذنا بعض الآيات في سورة الأعراف، قرأنا هذه السورة من آية 19 إلى آية 33. هذه راجعوها بالقرآن، سورة الأعراف من آية 19 إلى 33. هذه الآيات التي تتحدث عن آدم عليه السلام، اللي ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقرأنا بعض الفقرات في هذه الآيات، منها: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما، ثم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، إلى آخر هذه الآيات. ما هو الهدف من هذه الآيات؟ هل هذه الآيات حينما تقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، تريد أن تدعو إلى الاهتمام بالزينة؟ أن المقدار الذي تعطيه الآيات أنها تسأل هل هناك من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ الجواب لا. هل تريد أن تدعو إلى أكثر من هذا، يعني تدعو إلى الأخذ بالزينة؟ هذه الآية ما تتحدث عن هذا، يعني لابد أن نرى إلى ما تنطق به الآية نفسها. بهذا المقدار الإنسان يأخذ من الآية ما يوسع الدائرة الموجودة في الآية. وهذه الآية، الآية السابقة لها تقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم تقول الآية التالية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن أكو علاقة بين الزينة التي يكون الإنسان يأخذها إلى المسجد، وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الآيتين مو مفصولتين، إذا ركزنا على آية واحدة فقط يفهم معنى، لكن إذا ربطنا هذه الآية بالآية السابقة بالآيات اللاحقة تخرج بمعنى آخر. في هذه الآيات، الآيات تريد أن تربط بين عالم الظاهر وعالم الباطن، وأكثر من هذا، يعني تريد أن تقول أن الإنسان لا فقط يهتم بلباسه، لذلك تقول ولباس التقوى ذلك خير. فإن هناك الرابط بين عالم الظاهر وعالم الباطن والقلب والروح، ليس الهدف من هذه الآيات إظهار الزينة ودعوة الناس إلى إظهار الدنيا. هذا المعنى ما يفهم من هذه الآيات. فقلنا أنه لا توجد لا آية واحدة ولا رواية واحدة تدعو الناس إلى الاهتمام بالدنيا، وأتحدى أي واحد بأي آية أو رواية. هذه الآيات اللي ظاهرها يفهم منها أنه تدعو إلى الدنيا، قلنا أنه إذا كانت الآيات والروايات من المتشابهات لا بد من الإرجاعها إلى المحكمات. يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما يدعو إلى الزهد، المفروض أنه يكون أول العاملين بالزهد، مو معقول أنه يأتي ببعض الأفعال التي تكون خلاف الزهد. الزهد عندنا قاعدة رئيسية، قاعدة عامة موجودة في الدين، وقلنا لابد أن نبحث عن هذه القواعد العامة حتى حينما تأتي إلينا آية أو رواية نؤولها على أساس القاعدة العامة، مو أننا نأخذ هذه الرواية مفصولة عن باقل، عن مفصولة عن القواعد العامة الموجودة في الدين. ورح أجيب لكم بعض الأمثلة أنه كيف نفهم، وكيف أنه بعض الأشياء الواردة لا تتناسب مع قضايا الدين والقواعد العامة في الدين. في هذه الآيات الله عز وجل يريد من الإنسان أن يفكر أنه كما يزين ظاهره بالثياب التي هدفها تغطية العورة، يريد منه كذلك أن يفكر في تزيين باطنه بالتقوى. هذا المقدار، الانتقال من عالم الظاهر إلى عالم الباطن. الإنسان المؤمن مو فقط أنه يعيش ظاهر الحياة الدنيا كما ذلك الإنسان الكافر. الإنسان المؤمن يعتقد بالله، يعتقد بوجود يوم للحساب، إذن لابد أن ينتقل، ويعلم أن الله عز وجل يحاسب الإنسان على صورة روحه، صورة قلبه، فيكون حريصا على أن يحافظ على صورة الروح أن تكون نقية طاهرة، لأنه سوف يحشر على هذه الصورة. فاللباس هو من أجل تغطية العورة، ولكن الأفضل منه لباس التقوى. فمن يفكر بلباس البدن لتغطية عورته أمام الناس عليه أن يفكر ويربط ذلك بلباس القلب وهو التقوى، ليغطي عورات قلبه أمام الله عز وجل. فننتقل من عالم الظاهر إلى عالم الباطن. هذا الظاهر الناس يرون هذا الظاهر، ولكن الله عز وجل يطلع على عورات القلب. فالآيات تريد أن تشير إلى هذا، يعني هدف الآيات هو هذا، فيغطي عورات القلب، يتخلص من هذه الصفات السيئة، من المساوئ الموجودة في قلبه، حتى يحشر في عالم البرزخ كذلك في عالم الآخرة وهو طاهر القلب. دور الإنسان أن يربط، ينتقل من عالم الظاهر إلى عالم الباطن، وعالم الباطن، الباطن هو المهم بالنسبة للإنسان. عالم الظاهر الإنسان يلبس أي شيء، لكن لا يقدم هذه الروح إلى الله عز وجل بأي شكل بأي صورة. لابد أن يكون حريصا على أن يقدم هذه الروح طاهرة إلى الله عز وجل، نظيفة نقية. ولا مشكلة أن الإنسان يأتي وهو أسود القلب يوم القيامة. فالله عز وجل كما في بعض الروايات يحشر الناس على صور قلوبهم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم كما في بعض الروايات. إذن هدف الآيات ربط اللباس الظاهري باللباس الباطني. الآن نسأل هذا السؤال، أن الناس الآن حينما يلبسون هذه اللباس الجديدة، كم من الناس يفكرون بالانتقال إلى لباس التقوى؟ يعني ذهنهم ينتقل، يعني إما أن نقول نسبة قليلة قليلة جدا، بحيث أنه حينما يلبس اللباس الجديد يفكر أنه يراجع نفسه، يرى قلبه هناك مساوئ موجودة فيها، فينتقل من عالم الظاهر إلى الباطن، يقول كما أنني لبست هذا اللباس الجديد أمام الناس، كذلك الآن علي أن ألبس لباسا جديدا أمام الله عز وجل. كم من الناس يفكرون هذا التفكير؟ من النوادر جدا، نادرا ما يفكر الإنسان بهذا التفكير. ثم تقول الآية وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طبعا المناسبة التي ترد فيها الآيات من الضروري الشخص يراجع المناسبة، مناسبة نزول الآية أو أسباب نزول الآية. هذه الأسباب تبين هذه الآية ما هي دائرة، الدائرة التي تتحدث عنها. الآيات تقول بأن كشف العورة بجعلها بادية أمام الناس تعتبر من الفواحش. الناس قبل الإسلام كانوا يطوفون بالكعبة الشريفة عرايا، وجدنا عليها آباءنا، قالوا وجدنا عليها آباءنا، كانوا يطوفون يقولون إن الله أمرنا بها حيث دعانا إلى الحج، نهانا عن الطواف في ثيابنا التي نعصي بها الله، فيرمون هذه الثياب ويدورون حول البيت عرايا. هذا قبل الإسلام. فالآيات تقول لا يفتننكم الشيطان بكشف سوآتكم وعوراتكم أمام الناس. وتربط الآيات كما افتتن بوسوسته أبويكم ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، تنتقل من هذا الظرف وتنتقل إلى آدم عليه السلام حينما انكشف. وطبعا القصة تحتاج أيضا نرى أنها قصة رمزية وحقيقية، هذا أيضا لا بحث آخر. فتربط ثم تقول هكذا أنتم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان حتى تفعلوا سائر الفواحش. بعد يترك قضية اللباس الظاهري، تنتقل الآيات إلى اللباس الباطني. فيحكم عليكم بدخول النار والحرمان من الجنة كما حكم على أبويكم بالخروج من الجنة. ثم تقول الآيات أن الله عز وجل جعل لكم لباسا ليستر هذه العورات، وهو اللي سابقا كانوا يلبسون الإزار، وريشا هذا الرداء، لأن قبل اللباس من الرداء اللي فوق كانوا يلبسون القميص الطويل مع الإزار، كانوا يلبسون قطعتين. فريشا يتكلم عن الرداء يسميه بالريش تشبيها بريش الطير في الآيات. فهذان الثوبان يلبسان أثناء الطواف حول البيت الحرام. فالآيات تتكلم عن هذا الآن، أنه انتقلت بأسباب نزول الآية أنها تتحدث عن الطواف حول الكعبة وأنهم كانوا يطوفون عرايا، ثم الله عز وجل أعطانا هذا اللباس المكون من الإزار والرداء للبسه أثناء الحج حينما يطوف الإنسان حول الكعبة. وهذان اللباسان هما آخر لباس الإنسان من الدنيا حينما يدفن في قبره. الإنسان ينتقل بذهنه من اللباس الظاهري إلى لباس التقوى، إلى اللباس الذي يكفن به حينما يموت، حتى يستفيد من هذا اللباس الظاهري في إصلاح النفس. وتقول الآيات أن لباس التقوى ذلك خير، لأن هذا اللباس يحفظكم من كل فاحشة يأمر بها الشيطان، ويستر عنكم الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة، لأن الظاهر عالم الظاهر هو انعكاس لعالم الباطن. فإذا الإنسان أصلح باطنه هذا يضمن أنه يترك الفواحش الظاهرية. فإذا الإنسان استطاع أن يصلح الباطن حتما الظاهر عنده سوف يكون إنسانا صالحا. وقلنا مو بالضرورة أن الإنسان حينما يرتكب الأعمال الصالحة معنى ذلك أنه إنسان صالح، حتى الإنسان الفاسد أحيانا يأتي ببعض الأعمال الصالحة. ثم قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قلنا هذه الآية لها علاقة بالآية السابقة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هنا الله عز وجل يطلب من بني آدم أن يتزينوا باللباس عند الذهاب إلى المساجد، لا فقط المسجد الحرام. في الآيات السابقة كان يتكلم عن اللباس في المسجد الحرام، الآن وسع الدائرة إلى باقي المساجد، وتكلم قال عن الإزار والرداء أنهما زينة لأنها تزين أعضاء الإنسان، بدل ما أن الإنسان يكون كاشفا لعورته هذا يعتبر شين، فعكس هذا الشين يكون زين أن الإنسان يغطي عورته عن طريق اللباس. فإذا هنا كلمة الزينة ما يعني أن الإنسان يزين أكثر من الحاجة، فقط أنه بهذا المقدار، لأن هذا زين له أن يغطي عورته بدل ما يكون كشف العورة يكون شينا، فهذا عكس الشين، فيكون زينا أنه يغطي هذه العورة، لولا أن الناس يسترون عوراتهم لكان مناظر الناس منظر قبيح، يعني أنه يسيرون وهم كاشفوا عوراتهم. في القرآن الكريم نجد أن الدعوة الوحيدة للتزين في هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقط هذا المورد الوحيد في القرآن الكريم التي تأمر بأخذ الزينة، أن الإنسان يزين نفسه. فما نقدر نوسع الدائرة إلى تزيين البيوت، تزيين سيارات، تزيين الأمور المادية الأخرى. أن الله عز وجل يريد منك أن تزين نفسك حينما تدخل إلى المسجد، هذا الذي يريد منك. أتي الآن إلى بعض الروايات، نشوف بعض الروايات اللي الناس يستدلون فيها أن الأئمة عليهم السلام يدعون، الأئمة عليهم السلام يدعون إلى التزين. شوفوا الإمام الرضا عليه السلام يلبس، الإمام الصادق عليه السلام يلبس، وبقية الأئمة. أن نقرأ هذه الروايات نشوف تتناسب مع القواعد العامة، وفي المقابل هناك روايات معارضة لهذه الروايات. في هذه الحالة شو نسوي؟ إذا عندي متعارضات أرجع إلى المحكمات القواعد العامة حتى أقول نأخذ بهذه الرواية أو هذه الرواية. في الرواية هذا الراوي يقول عن الرضا عليه السلام: قال لي ما تقول في اللباس الخشن؟ يعني الإمام عليه السلام يسأل هذا الراوي، يقول ما تقول في اللباس الخشن؟ فقلت، الراوي يقول: بلغني أن الحسن عليه السلام كان يلبس، وأن جعفر بن محمد عليهما السلام كان يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء، فقال لي البس وتجمل. هذا الإمام يقول للراوي: فإن علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم، والمطرف الخز نوع من اللباس بخمسين دينارا، فيشتو فيه، فإذا خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنه، وتلا هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هاي الرواية نقليها بيدنا. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان متكئا على بعض أصحابه فلقيه عباد ابن كثير، أحد الأصحاب أو أحد الأشخاص في ذاك الوقت، وعليه ثياب مروية حسان. يعني الإمام عليه ثياب مروية حسان، كان كاشخ الإمام ذاك الوقت، هذا المقدار اللي احنا نأخذه عادة. فقال: يا أبا عبد الله، إنك من أهل بيت نبوة، وكان أبوك، يعني أنه كان أبوك زاهدا كان يلبس الخشن، وكان أبوك وكان، فما لهذه الثياب المروية عليك؟ فلو لبست دون هذه الثياب المروية عليك. فقال له: ويلك يا عباد، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يراها، أن يراها عليه ليس بها بأس. ويلك يا عباد، إنما أنا بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تؤذوني. وكان عباد يلبس ثوبين من قطن. هاي روايتين، ظاهر الروايتين أن الأئمة عليهم السلام كانوا يلبسون وكانوا يتجملون وكانوا يكشفون وكانوا يزينون. روايتين، هل ننظر إلى رواية واحدة فقط ونخرج بنتيجة؟ وقلنا في أوائل الموضوع أنه لا بد أن نأتي ونبحث الموضوع بحثا موضوعيا، يعني نجمع كل الآيات والروايات التي تتحدث عن موضوع واحد، نربط هاتين الروايتين بالآيات والروايات الأخرى حتى نخرج بالنتيجة النهائية. ما نستطيع أن نكتفي فقط بآية واحدة حتى نخرج بنتيجة. إذا أردنا أن نخرج بالنتيجة النهائية، هاي قد تكون نتيجة البدائية الأولية لكن مو النتيجة النهائية، هل هناك آيات وروايات أخرى تخالف مثل هاتين الروايتين أو لا؟ وأنه إذا كان الإمام عليه السلام يلبس، لماذا كان يلبس؟ هل هناك ظروف تجبره على اللباس المعين، أو أنه لا، هو باختياره يختار مثل هذه الألبسة؟ فإذا لابد أن نجمع حتى نخرج بالنتيجة النهائية. في الرواية الأولى، هل هذه الرواية تريد أن تدعو إلى اللباس والتجمل، أو أنها تريد أن تدعو إلى شيء آخر؟ يعني يقول في الرواية: فإذا خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنه. هل الإمام يريد أن يركز على قضية التصدق أو على قضية اللباس؟ أيهما يتناسب مع القواعد العامة في الدين؟ الدعوة إلى التصدق. فإذن حينما الإمام يقول أنه يلبس، ما كان هدفه أنه يقول يعني أيها الناس البسوا، يلبس هذا اللباس حتى فيما بعد يبيعه ويتصدق به، وهذا يتناسب مع القواعد العامة. فإذن تريد أن تدعو إلى التصدق. يعني الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يدعون للاهتمام بالدنيا، وكم من الروايات، نقول عشرات مئات الروايات التي تذم الدنيا. في رواية عندنا في حديث قدسي الإمام يقول، يقول الله عز وجل: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لي. يعني الأشياء اللي تأخذها لله عز وجل من الدنيا، هذه الأشياء تكون لله، أما البقية فكلها ملعونة، يعني ما لها قيمة. فعندنا عشرات بل مئات الروايات التي تذم الدنيا وتدعو إلى عدم الاهتمام بالدنيا، فليتناسب أن الإمام عليه السلام هو يهتم بالدنيا ويكون عنده تعلقات قلبية بالدنيا؟ ما يتناسب. فإذا تأتي رواية واحدة ظاهرها الدعوة إلى الدنيا، فلا بد أن تشرح بما يتناسب مع الروايات المئات التي تدعو إلى ذم الدنيا. فإذا كانت الرواية بهذه الكيفية تكون من الروايات المتشابهات التي لا بد أن ترجع بها إلى الروايات المحكمات اللي أساس قضية الزهد، هذه الأمور عدم التعلق القلبي بالدنيا، وهذه الأشياء اللي ذكرناها سابقا في أول المواضيع. شوفوا هذه الرواية الآن. في الرواية السابقة بلغني أن الحسن عليه السلام كان يلبس، كان الإمام الصادق عليه السلام كان يلبس، وبقية الأئمة. شوفوا هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إن علي بن الحسين خرج في ثياب حسان. في الرواية السابقة قال بأن الإمام علي بن الحسين كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم والمطرف الخز بخمسين دينار. في هذه الرواية: إن علي بن الحسين خرج في ثياب حسان، فرجع مسرعا يقول: يا جارية ردي علي ثيابي، فقد مشيت في ثيابي هذه فكأني لست علي بن الحسين. ذيك الرواية تتناسب مع القواعد العامة ولا هذه الرواية؟ حتى من هذه الرواية إن الأئمة عليه السلام يلبس هذا اللباس، يعني ما يتناسب مع شخصية الإمام عليه السلام. والإنسان إذا يحصل على شيء خل يراجع قلبه، يشوف تأثير هذا الأمر الظاهر اللي يلبسه، أو هذا اللي مثلا يركبه، أو هذا اللي يشتريه، يشوف تأثير القلبي على قلبه شنو، يحس أن هذا يتناسب مع شخصيته الإيمانية، أو أنه يشتري بعض الأشياء التي لا تتناسب مع شخصيته كإنسان مؤمن. فالإمام عليه السلام هذا اللي سابق كان يقول أنه يلبس الجبة الخز بكذا والمطرف الخز بكذا، نقول أن الإمام عليه السلام إذا كان يلبس من هذا مثل بمجرد ما يخرج يرجع يقول: ردي علي ثيابي، هذه ثياب ما تناسبني. فإذا وكأنه في منتصف تلك الرواية حط هذا أن الإمام عليه السلام كان يلبس هذا، يرجع إلى البيت ينزع هذا الثياب ثم يبيع هذه الثياب ويتصدق بثمنها. أصبح مريت الربط بين روايتين، مو فقط أننا نسمع رواية واحدة الإنسان يأخذها ويندعو أن يقول الناس كشخوا هذه الروايات الموجودة عندنا. هذا أول الرواية، نقول بأن الخمسمائة درهم شنو قيمتها في ذاك الوقت؟ يعني لبس الآن الجبة الخز بخمسمائة درهم. شنو قيمة الخمسمائة درهم؟ هاي هم نحتاج نبحث. قلوا كان مهر الزهراء عليه السلام خمسمائة درهم، وفي ذاك الوقت كان هذا الثمن يعادل الآن 5000 دينار، حتى ندعو إلى غلاء المهور. صحيح الآن الناس اللي يدعون إلى غلاء المهور، خلينا نشوف هذه الخمسمائة درهم التي هي كانت مهر الزهراء عليه السلام. وأنا متكلم في مواضيع سابقة عن غلاء المهور. في الكافي هذا الراوي يقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار 500، فقال عليه السلام: ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهور المؤمنات 500 درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن قضية 500 درهم هذا وحي من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله. ليش ما نتمسك بهذا الوحي الآن؟ الناس كذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قيل له: أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن، يلبس القميص ب4 دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللباس الجيد. فقال الإمام الصادق عليه السلام: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، يعني كان المتعارف هذا اللباس الذي كان يلبسه أمير المؤمنين عليه السلام، هذا اللباس الخشن هو اللي كان موجود في السوق، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به، يعني صار من لباس الشهرة. وما يجوز أن الإنسان يلبس لباس الشهرة، فالإمام عليه السلام لا يلبس لباس أمير المؤمنين عليه السلام. فخير لباس كل زمان لباس أهله، غير أن قائمنا إذا قام لبس لباس علي وسار بسيرته. وهذا الوضع الطبيعي مع الأئمة عليهم السلام، يعني الإمام الأصل فيه أنه يلبس اللباس الخشب، والقائم عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر راح يعمل بهذا الأمر الطبيعي، القاعدة العامة الموجودة. بقية الأئمة حينما كانوا يلبسون اللباس كانوا مكرهين على ذلك، مضطرين إلى ذلك اللباس، ولا اختيارهم الطبيعي هذا، ولكن ظروف زمانهم إذا كانوا يلبسون مثل لباس أمير المؤمنين عليه السلام راح يصير لباس شهرة. ومعروف المسألة الشرعية أن لباس الشهرة يحرم لبسه، فما ممكن أن الإمام يلبس عليه السلام مثل هذا اللباس. وفي هذه الرواية كان يشتري القميص ب4 دراهم، في تلك الرواية الإمام زين العابدين عليه السلام يشتري ب500 درهم. هنشوف هذه 500 درهم شنو قيمتها في ذاك الزمان. عن جابر الأنصاري قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي عليهما السلام، أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوجت عليا بمهر خسيس. يعني 500 درهم شنو قيمتها؟ يعني ولا شيء في ذاك الزمان، يعني مهر خسيس. قاعد يعايرون النبي، الآن اللي زوج بنته بمهر قليل شو يقولون له؟ لقد زوجتها بمهر خسيس، وكأنه يعتبرون نوع من الإهانة. مع أن الإنسان حينما يطبق هذا الأمر، المهر القليل يعني قلة مهر المرأة بركة له، بركة المرأة في قلة مهرها. والعجب أن الإنسان لماذا لا يريد أن تكون ابنته مباركة، وأن هذا وحي من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، وأنه هو مهر لأم، كما في الرواية هذا المهر يقول النبي لأمتي، يعني إذا الإنسان يأخذ بهذا المهر يكون من أمة نبي الله صلى الله عليه وآله. تريد أن تكون من أمة رسول الله أو لا تريد؟ الإنسان هو يختار. إذن نشوف كيفية الجمع بين الروايات. العملية مو عملية هينة، مجرد نقرأ رواية نقول والله الإمام عليه السلام يدعو إلى الكشخة ويدعو إلى تزيين البيوت وإلى تشتري وتكشخ أمام الناس. الآن هذا مثال من الأمثلة في كيفية الجمع بين الروايات لاستخراج النتيجة النهائية، لا أنه كما يبدو لأول وهلة. إن شاء الله أكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.